الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآيتين 54 و55: بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. معنى الحسد لغة كما هو معناه عرفا، ومعنى الحسد عرفا هو التمني، وعليه فالحسد من صفات القلب وليس من صفات الجوارح. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير مهما كانت هذه النعمة، مادية كانت أم معنوية، فكرية كانت أم نفسية، دنيوية كانت أم أخروية. والنعمة المادية لا تنحصر بالمال كما هو قد يتوهم أن الإنسان أو أن الحسد لا يقع إلا على الأغنياء، بل الحسد حينئذ على كل نعمة مهما كانت مصادق هذه النعمة. لسنا بصدد تعداد أجناس أو أنواع هذه النعم لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبه وإن لم يردها الحاسد لنفسه. مو شرط أنه أنت تقول يا ريت أو تتمنى أن تزول النعمة عن الغير وتأتي إليك، لا، وإن لم تتمناها لنفسك، فإذا تمنيت زوالها عن الغير فهو الحسد. طبعا في قبال الغبطة، الغبطة عندما ترى نعمة من قبل الله على الغير تتمنى مثلها من الله على نفسك، لا تتمنى زوالها عن الغير، وإنما ولا تتمنى نفسها، لأنه إذا تمنيت نفس نعمة الغير فهذا التمني لنفس نعمة الغير متضمن لتمني زوالها عن الغير، بل تتمنى حينئذ مثلها من قبل الله جل وعلا عليك. هذا من ناحية معنى الحسد. ورد في ذم الحسد آيات وأخبار، من ناحية الأخبار كثيرة، أما من ناحية الآيات فمن جملة الآيات قوله تعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، والود هو أمر قلبي، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، إنه تمنوا زوال الإيمان عنكم وأن ترجعوا حينئذ إلى حظيرة الكفر. هذا الود وصفه المولى جل وعلا بقوله عندما قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وصفه حسدا من عند أنفسهم، نفس هذا الود هو الحسد. طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء لا أخفيكم، إلا أن المشهور يقول أن الحسد هو نفس الود. بعض الفقهاء ومش من المعاصرين إنما في سلم الزمن مثل الشيخ الأنصاري مثل الشيخ الطائفي في المقصود بيقولوا أن الحسد المذموم، الحسد هو الود مع الإظهار أنك تظهره باللسان أو باليد. طبعا إلهم أدلتهم، لأن المشهور كمان إله أدلته، من جملة أدلة المشهور هذه الآية عندما وصف المولى نفس الود بالحسد من دون إظهار هذا الود: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، في سورة البقرة الآية 109. كذلك الآية المتقدمة التي ابتدأنا بها الكلام وهي في مقام الذم والتوبيخ للحاسد: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. والحسد هنا على نعمة دينية، على مقام ديني، مش على أمر مادي أو على مصداق حينئذ تشوف. أما من ناحية الأخبار فالأخبار كثيرة جدا، نكتفي منها بما يلي: خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعض. ولا يحسد نهي، والنهي يقتضي الحرب. خبر الأول. الخبر الثاني عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر. ما تتصور أن الكفر هو بعيد حتى عن المؤمن، ممكن يصدر منه فعل، وخصوصا أفعال القلوب. في أفعال الجوارح بتضلك شوي بعيد عن الكفر، بس في أفعال القلوب أنت قريب جدا للكفر. لذا قال: إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان. والإيمان صفة قلبية. وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. في خبر ثالث عن الإمام الكاظم عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين. هونيك الحسد بيذهب، هون بيحلق، يعني يأخذ الدين حينئذ من جذوره. خبر رابع. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة. ولآدم الاشتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء، فكن محسودا ولا تكن حاسدا. فإن ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود. وإذا أيضا في إشارة أنه يؤخذ من حسنات الحاسد ويعطى حينئذ للمحسود. والرزق مقسوم، فماذا ينفع حسد الحاسد؟ فما يضر المحسود الحسد. والحسد أصله من عمل قلب وجحود فضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر. وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد عندما قتل أثاه، وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا، ولا توبة للحاسد. طبعا هنا لا توبة للحاسد، ما تتوهم انه بعد الحسد لو تاب لا تقبل منه، لا، بس مأخوذي اذا طبعا، وبعض بيعرف منطق، مأخوذي على نحو المشروط العام، يعني حال كونه حاسدا فلا توبة له. ولا توبة للحاسد بدليل انه ما يأتي بعد، قال: لأنه مصر عليه، معتقد به، مطبوع فيه، يبدو بلا معارض له ولا سبب، والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عولش. خبر خامس عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي. مش بس الحاسد انك انت عم تأذي الآخرين، بل ايضا عم تنكر قسمة الله وعدل الله، ورافض لفعل من افعال الله جل وعلا، رافض على نحو الصخب. لا تحسدن الناس على ما اتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك الى ذلك، فان الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي، مصدر يشتق منه التقسيم، صاد لقسم الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس منك. هذا من ناحية بعض الآيات والأخبار الواردة في الذم. حكم الحسد الحرمة بلا خلاف فيه بين أحد من الفقهاء. يكفي في مقام النقل ما رأيت العلامي وقد أجاب العلامي المجلس في البحار الجزء 70 صفحة 239 بيقول وبالجملة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع النظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة الواردة في ذمه والنهي عنه. فإذا الكتاب بدل على حرمته، الأخبار بدل على حرمته، شتلت قال صريح العقل كذلك العقل بدل على حرمة الحسد، صريح العقل أيضا يحكم بقبحه فإنه سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض. وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم، مسلم مرتاح بنعمه انت كاره لي، وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرة. هذا من ناحية حكم الحسد. من ناحية أسبابه، أسباب الحسد كثيرة لكن يجمعها ضابطة، من هنا حتى تلتفت انت إلى الضابط، يجمعها ضابطة مؤلفة من 7 أمور يجب تحسد. أولا العداوة، ثانيا التعزز، التكبر، ثالث التعجب، الخوف من صوت المقاصد المحبوبة، خامس السادس حب الرئاسة، السابع خبث النفس وبخله. والسبب أو الشرح لهذه الأسباب، فإنه إنما يكره الحاسد النعمة إما لأنه عدو للمحسود فلا يريد له الخير. في عداوة بين اثنين، بس أحد المتعاديين بيشوف نعمة على الطرف الثاني بسبب العداوة بيكره النعمة وبيتمنى زوالها، فبتصير سبب للحسد. إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير، وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه، إنك شايف أنت إنه النعمة علي رح يستكبر عليك، وهو لا يطيق احتمال كبره، احتمال كبره وتفاخره. لما؟ لتعززه بنفسه، إنه يشايف حاله أكبر من المقام، وشايف إنه النعمة على الآخرين إذا نزلت الآخرين رح يشوفوا حالا علي، فبيتمنى حينئذ زوال النعمة على الآخرين، وهذا هو التعزز. وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه بنعمته، أنه أنت من طبعك أو هذا من طبعه أنه يتكبر على الطرف الثاني، شايف المتكبر أنه هالنعمة رح تخلي الطرف الثاني يتكبر على الأول، بيقوم الأول وبيحسد الثاني حتى ما يصير عنده سبب للتكبر. وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب كبيرا فيتعجب الحاسد من فوز المحسود بمثل تلك النعمة، كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا بالنسبة للأنبياء قالوا ما أنتم إلا بشر مثل، إنه أنتم ليش الله خصكم بهالنعمة؟ إذا في متضمن متوقف قائم على التمني لزوال نعمة النبوة عن الأنبياء وهو الحسد، وكان حينئذ بداعي التعجب. وقال تعالى وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وأمثال ذلك كثيرة. فتعجبت عامة الناس من الأنبياء أن تفوز برتبة الرسالة والوحي والقربة والعصم والعلم وكل لوازم حينئذ، وهو المراد بالتعجب. وإما أن يخاف الحاسد من فوات مقاصده بسبب نعمة على المحسود، بحيث أن المحسودة يتوصل بها إلى مزاحمة الحاسد في أغراضه. أنه 2 تجار الأول شاف أنه والله الثاني صار عنده سيارة، ممكن هالسيارة تساعد الثاني على تجارته بحيث أنه تسكر على الأول بعض تجارته، بيوم الأول بيتمنى زوال نعمة السيارة عن الثاني، عم يتمناها لأنه حينئذ خائف من فوت أرباح في تجارته إذا كانت السيارة بدها تزيد في تجارة حينئذ الثاني وتزيد في أرباح الثاني على حساب تجارة حينئذ الأول. وإما أن يكون الحسد بحب الرئاسة التي تبتني على الاختصاص بنعمة. وشفت أنت النعمة أنه جعلت الغير رئيس فتتمنى زوال النعمة لأنه أنت بدك الرئاسة بديله. وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله جل وعلا. هذا من ناحية أسباب الحسد. أما من ناحية آثاره آثاره كثيرة جدا. نشير إلى بعض ما أشار إليه المولى جل وعلا. الأثر الأول أن الحسد بوصلك إلى القتل أنك تقتل المحسود. وإذا الحسد بوصلك إلى القتل فأوصلك إلى أعظم معصي وكل المعاصي دون القتل. وهذا ما تم بين ابني آدم. يقول المولى جل وعلا في سورة الميد في الآية 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الآخر لأقتلنك. قال للأول أنه بدي أقتلك. لاش بده يقتله؟ لأنه حسد بسبب قبول القربان. أيضا الحسد فعل ما فعل بإخوة يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب وهني كانوا عازمين على قتله بس في واحد منهم شوي عنده شوي رشد. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. في الحسد وصل الى ان طلبوا القتل. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. في سورة يوسف الاية الثامنه وفي الاية حينئذ التاسعة. طبعا بالاضافة الى هذين الاثرين مضى او تقدم في الاخبار انه كذلك من لوازم الحسد كاثر وضعي مش كفعل اختياري للانسان كأثر وضعي أنه يزيل الإيمان يزيل الحسنات. كأثار نفسي أنه يترتب عليه سخط لقسمة الله لنعمه على العباد وعليه فيترتب عليه صفة نفسانية مذمومة وهو كراهة فعل الله وأن تكون متسخط على خالقك. بدل ما أنك تهرب أنت من سخطه بصر أنت في مقام التسخط على المولى جل وعلا. بالإضافة إلى ذلك أن الحسد هو أصل الإصابة بالعند. هذه متعارف ببلادنا بيقولوا أنه واحد مصاب بالعند. الحسد هو السبب في إصابته. عندما نزل قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد في سورة الفلق الآية الخامسة ففي الخبر والخبر موجود في البحار الجزء 70 صفحة 253 حديث 18 في تفسير الآية بالضبط قالت عليه السلام أما رأيته رأيت الحاسد إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك هو ذاك هو ذا الشر الحاسد إذا حسد. والله طلب منا أن نتعود إذا فتح هو عينيك فتبرمع عينيه فيك هذا هو الشر بدك تتعود. بالواقع بالنسبة إلى إصابة العين وردت الإشارة وطبعا نحن عم نجيب المورد لشرح وردت الإشارة إلى إصابة العين في القرآن في ثلاثة موارد. المورد الأول في سورة يوسف في الآية 67 و68 عندما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا لمصر ليكتاب ووافق فيما بعد يعقوب لما عصوه وثيقه انه والله انه فقال تعالى حكاية عنه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة ما تفوتوا فلكم من باب واحد. وبيقولوا انه كانت مصر يعني العاصمة كان الى 7 ابواب وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. نحن نتصور أن الحاجة كانت خيال، كانت وهم، وأنه طلب بس هو حتى يطمئن ليس إلا. شوف شو بقول الموت، بقول وإنه لذو علم لما علمناه. لما طلب منهم التفرق هذا الطلب نتيجة علم، وهذا العلم نحن علمناه إياه، فإذا الطلب كان بمحله، والحاجة اللي قضاها يوسف كانت أيضا بمحله، مش حاجة خيالية أو حاجة وهمية. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الطبرسي في كتابه مجمع البيان في ذيل هالآية بالضبط لما بده يفسر بيقول، بقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من، قال خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة وكمال وهم إخوة أولاد رجل واحد، يعني كلهم متقاربين حينئذ بالسماء فبلفت العين. لما كانوا هني في محل بلفت العين طلب منهم عدم الدخول من باب واحد. ثم يقول وروا فيه في الحسد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أن العين حق والعين تستنزل الحالق. شو الحالق؟ هي ذروة الجبل من شدة العين بطشة، انه راس الجبل بتشيله، ما بتشيلها او ما بتشيل نعمك، هي راس الجبل عم تشيله. تستنزل الحالق. بيقول العلامة الطبرسي بيقول فجعل عليه السلام العين كأنها تحط ذروة الجبل من قوة اخذها وشدة بطش. وولد في الخبر انه عليه وآله السلام كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام. شو بدك بحكايات العزيز على التنور انه بتقلك برئيك من ما بعرف من شو، يعني هالالفاظ المجمل المبهم دي هيدا ما بتصدر من العين. شوف الرأو شو كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بان يقول اعيذكما بكلمات الله التامة. شو بعد بتقرأ اي كلمة من اسماء الله رأيت مهدي تشمل هل الاسم اللي بدك تتلفظ فيه وغيره من اسماء الله الاخرى. اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هيل. وروي ان ابراهيم عليه السلام عوذ ابنيه اسماعيل واسحاق بها بنفس اليوم، وأن موسى عوذ ابني هارون شبر وشبير بهذه العوذة أيضا. وروي أن بني جعفر بن أبي طالب كان جميلا جدا وأولاده كانوا على جمال، كانوا غلمانا بيضا، فقالت أسماء بنت عمير في زوجته يا رسول الله إن العين إليهم سريع، إنه عندهم جمال، أفأستلقي لهم يعني برئيهم أنا أفأسترقي لهم من العين؟ قال صلى الله عليه وآله نعم. وروي أن جبرائيل عليه السلام رقى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه الرقية وهي بسم الله أرقيق من كل عين حاسد الله يشفيك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو كان يسبق القدر، يعني لو كان شيء يسبق القدر مقدر في علم الله وفي كتاب الله لسبقته العين، وراح تشوف انه العين بتسبق القدر وبتسبق القضاء ما لم يكن محتوما. هذا ما قاله الطبرسي في مجمع البيان، وهذا المورد الاول في القرآن. المورد الثاني في سورة القلم في الآية 51-52 وهي اخر سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف من لطائف القرآن، هم من أحد اللطائف، بيقولوا عنه مجنون ويقولون إنه مجنون، ومع ذلك بس يتلو القرآن من التعجب لما يتلوه لعظمة ما يتلوه عن يحزوه. شوف المفارقة الصادرة من الكفار، بعيونهم يحسدونه بداعي التعجب لما يصدر منه ومع ذلك يعملوا عنه مجنون. طيب كيف مجنون؟ كيف عم تتعجبوا لما يصدر منه من كلمات تامة ومن آيات حينئذ شامل؟ وإن يكاد الذين كفروا ما بدش في كباية ماي بحبحنا كثير. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أيضا الطبرسي في مجمع البيان بذيل هالآية يقول لا يزلقونك أي يزهقونك يعني بدهم يتوك ويهلكونك بأعين. ثم بيقول والكل يعني كل المفسرين بما فسروا الآية يرجع في المعنى إلى الإصابة بالعين، والمفسرون كلهم على أنه على أن الصيب يعني على أن الإصابة بالعين على أنه المراد في الآية. محل الشيء أن كل المفسرين أجمعوا على أنه الآية يراد بها إصابة العين. إلى أن يقول وقيل إن الرجل منهم يعني كيف بيحسد الواحد، عشان نقدم لك مثال، وقيل إن الرجل منهم من الحاسدين كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوع 3 أيام. تجوع يعني ما شبع، تجوع 3 أيام ثم كان يصفه يصف المحسود فيصرعه بذلك، بس يوصفه هو على الشيء من الجوع يموته يقضي عليه، ثم كان يصفه فيصرعه بذلك. كيف؟ وذلك كأن يقول الذي يريد أن يصيبه بالعين لا أرى كاليوم إبلا اتمثل، أو لا أرى كاليوم شاة أو كذا أو رجلا أو نحو. إلى أن يقول بآخرة بيقول ودواء إصابة العين، وهذه ركتين طبعا وأسندها، ودواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية إذ وإن يكاد الذين كفروا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو قوله تعالى في سورة الفلق في الآية 5 ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك الطبرسي في مجمع البيان في ذيلها الآية بيقول فإنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، فأمر المولى بالتعوذ من شره ومن شر عينه، فإنه ربما أصاب بهما فعاب وضر، وقد جاء في الحديث إن العين حق. إلى أن يقول وقال بعضهم إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه الصورة، إنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إنه كل الشرور جمعت. بس المولى لما أمرنا بالتعوذ من كل الشرور رجع ذكر خصوص بعض الشرور لأهميتها، لذا قال إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد لا ليعلم أن الحسد أخس الطبائع. نعوذ بالله. طبعا بالنسبة للإصابة بالعين مما لا شك فيه شرعا أن أصل العين حق والإصابة به حق في شن التعوذ، والتعوذ وين بالأخبار وإلنا الآية مثلا المتقدمة إلنا العوذ التي كان يعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسد والحسد. هذا بهذا الحد حق، ما زاد وهم، ما زاد أنه والله أنه السحر مثلا، أنه قبل ما نقول السحر طبعا ما ننشي بس إشارة ان كل هالممارسات اللي بنرسوها هلا اللي بيفتح لك مندل او اللي بيطلع لك او بينجم لك كل اللي بيقوله حينئذ مش صحيح وكذب، واذا هو بيعرف الواقع بيعرف الغيب وبيعرف حينئذ يشفيك، على الاقل يعرف غيبه ويغني حاله ويشفي حاله وهو حينئذ يفتح حاله. ما ورد بهذا العالم في إصابة العين ليس إلا، ولأنه ورد هالإصابة وهي موجودة لأمي والنبي والمولى جل وعلا علمونا حينئذ التعوذ. بيبقى إشارة بس لبعض الأخبار الوردي في الإصابة بالعين لما لها من الدخل في توضيح المطلب. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العين حق وليس تأمنها على نفسك وعلى غيرك، ما تأمنها، وإذا خفت شيئا فقل ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتدفع عنك العين. طبعا السابقات هي بعد الإصابة، هذا لا، قبل الإصابة إذا خفت أنك تصاب بتقول هذا ثلاثا فتدفع عنك. الخبر الثاني: من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليه، يقول له الله يبارك لك، فإن العين حق، تحرزا من إصابة العين. خبر ثالث: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فرآه مهتما فسأله عن غمه، فقال له: إن الحسنين عليهما السلام أصابتهما عين. فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، العين حق فعوذهما بهذه العوذة. فالعوذة اللي ذكرها طبرسي حينئذ في المجمع البيان ذكرناها سابقا. خامسا، يعني الخبر الخامس عنه عليه السلام: لا رقى، انه انت بترقي، بس بترقي بشو؟ مش بكل شيء. هلا بيقولوا وجع الظهر وجع الراس وبالحمل وبالوضع وبالنفاس، وانه في عاملنك اقفول وعاملنك خيطان، كله مش صح. اكليتي انه قال عليه السلام الخبر للبحار جزء 18 جزء 60 صفحه 18، بيقول: لا رقى الا في ثلاث، في حمى، حمى السم، الا في حمى او عين أو دم لا يرقى، أي لا ينقطع، بس بهذا التعوذ، والباقي لازم يطلع عند الطبيب. خبر آخر: قال الإمام الصادق: إن العين لتدخل الرجل القبر، بتموت، بتجيب له أجل، والجمل القدر، أي القدر، القدر اللي بيطبخوا فيه، لأنه يصاب فبيقوم صاحبه قبل ما يموت بيذبحه، لما بيذبحه بده يطبخ ويأكل منه. هذا معنى انه العين تدخل الجمل القطر. في خبر اخر عن رسول الله صلى الله عليه واله: ان العين حق وانها تدخل الجمل والثور التنور، مثل القدر، يعني انه صاحبه صار بده يشوي اللحم، بده يذبحه حتى يشوي اللحم. طبعا العلامة المجلسي ايضا بنفس المصدر جزء 60 صفحه 17 بيقول: وفي كتاب الغره ان رجلا عيانا، يعني بصب العين، راى رجلا راكبا فقال: ما أحسنه، فسقطت الدابة وماتت ومات الرجل. ثم بيقول: عن أبي الحسن المخلدي قال: كان لي أكار، أكار يعني أجير عنده، رديء العين، يعني بصب العين، فأبصر بيدي خاتما فقال: ما أحسنه، فسقط الفص، الحص من جوه، فحملته فقال: ما أحسنه، فانشق نصفين. بيقول: عن الأصمعي قال: كان عندنا عيانان، فمر أحدهما بحوض من حجارة فقال: بالله ما رأيتك اليوم مثله، مثل الكون في الحجارة، فانصدع في القيد، فضبب بحديد، صبوا له حديد، فمر عليه ثانيا قال راسلا، هيك على راسه، قال راسلا: لعلك ما ضررت أهلك فيك، للحجارة، فتطاير أربع فلقات. هذا العين الأول. العين الثاني بيقول: وسمع الثاني صوت بول من وراء الحائط فقال: إنك لشر شخب، فقيل: هو ابنك، فقال: وانقطاع ظهراه، والله لا يبول بعدها، فمات من ساعتي. وسمع أيضا صوت شخب بقرة فأعجبه الصوت، فقال: أيتهن هذه، فورى إحدى البقرتين بالثانية، صابت عينه كلتا البقرتين، فورى إحداهما بالأخرى فهلكتا جميعا. خبر آخر كذلك: أن يعقوب عليه السلام خاف على بنيه من العين لجمالهم، فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. أيضا من جملة الأخبار خبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، هذا هو الخبر اللي بيخوف، بالبحار 60 صفحة 25 تحت رقم 20، بيقول: لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين. لذلك في خبر ثاني لو تكاشفتم لما تدافنتم. بصفتها أنه هذا ميت بعين فلان بصفت أم المعارك مثل معارك بيحسوا غبراء يعني بصفت تعتبروا القاتل بلش أنت تقتل وضعك يقتل لما تدافنتم. بل لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أكثر موتاكم بالعين لأن العين حق. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال العين حق فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك فإنه إذا ذكر الله لم يضر. هذا من ناحية بعض نوادر الأخبار في إصابة العين. أيضا لا بأس ببعض نوادر الأخبار في الحسد حتى كذلك نوضح المطلب في الحسد. من جملة الأخبار خبر عن الإمام الصادق قال إن المؤمن يغبط ولا يحسد. المؤمن ما بيتمنى زوال نعمة الغير بيغبط يعني إذا شاف نعمة الآخرين بيتمنى مثل عليه. والمنافق يحسد ولا يغبط. في خبر آخر لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبت. خبر ثالث للحاسد ثلاث علامات يغتاب إذا غاب المحسود ويتملق إذا شهد المحسود ويشمت بالمصبح. في خبر رابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام الحسد والحرص والكذب. خبر خامس عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله عز وجل يعذب ستة بست. العرب بالعصبية. ما في أمي بعد حامل رسالة مبنية عقومية إلا الأم العربية. يعذب ستة بست العرب بالعصبية والدهاقنة أمراء الإقطاع والدهاقنة بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد. هو الحسد تقسم 10 أقسام 9 منه بين الفقهاء واحد وزع بقية الناس. والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل أهل القرى أهل البعد عن أماكن الثقافة وأهل الرساتيق بالجهل. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لنعم الله أعداء. قيل وما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الحاسد مش عدو للمحسود عدو لله. خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. خبر آخر الحاسد مغتاظ على ما ذنب له إليه. بخيل يعني مغتاظ من المحسود ما إله ذنب بالمحسود عند الحاسد. بخيل بما لا يملكه عم تتمنى زوال نعمة غيره وانت النعمة مش لك. بخيل بما لا يملكه يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. أيضا طبعا في هناك أشعار لكن مش ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يكفي أنه نذكر اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسه إن لم تجد ما تأكله. قال الآخر إني لأرحم حاسدية لحر ما ضمنت صدورهم من الإسعار إسعار النار. نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. عيون عم يطلعوا في نعم الله علي او عليك او على كل محسود ولكن قلوب حينئذ في نار الحسد. هذا من ناحية الحسد من جهة ومن ناحية اصابة العين من جهة ثانية. ولا بد ان نرجع الى الاية التي ابتدأنا بها الكلام في اول المقام وهي قوله تعالى في سورة النساء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. فالحسد هون على الإيمان. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في كل الأخبار أن الملك العظيم هي الطاعة المفترض، لأن طاعة المعصوم مفروضة حينئذ على البقي. وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآية وإن كانت ظاهرة صريحة في آل إبراهيم، لكنها جرت في آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. من طرقنا أولا ومن طرق العامة، أما من طرقنا نبتدئ بالأشرف، نبتدئ بالأفضل اللي فيه إله هيك نكهة الأخبار اللي ورد عن لئيم صلوات الله وسلامه عليه. في كتاب نور الثقلين الجزء الأول صفحة 492 تحت رقم الحديث 308 في خطبة لأمير المؤمنين يقول إن أهل الكتاب والحكمة والإيمان آل إبراهيم بينه الله لهم، يعني المسلمين لهول، بينه الله لهم فحسدوا، آل إبراهيم حسدوا، فأنزل الله جل ذكره أن يحسدون الناس على ما أتاهم، فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسد آباؤنا. هذا خبر، خبر ثاني عن الإمام الصادق، سئل عن قول الله أن يحسدون الناس على ما أتاهم فقال يا أبا الصباح نحن والله الناس المحسودون، انه الآية جري فيهم، جري بآل محمد صلوات الله وسلامه. هذا بالنسبة الى كتب الخاصة، طبعا في هذا المصدر في اخبار كثير اكتفينا بما تقدم. في كتب العام في كتاب شواهد التنزيل للحافظ الحسكين الجزء الاول صفحة 143 في الخبر عن أبي بن تغلب عن جعفر بن محمد في قوله تعالى، جعفر بن محمد امام الصادق، ام يحسدون الناس على ما اتاهم قال نحن المحسودون. خبرتني كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن يعني سئل عن قوله تعالى أن يحسدون الله قال نحن والله هم، نحن والله المحسودون. خبر ثالث، نظر خزيمة إلى علي بن أبي طالب فقال له علي عليه السلام أما ترى كيف أحسد على فضل الله بموضعي من رسول الله وما رزقني الله من العلم فيه؟ فقال خزيمة رأوا نعمة الله ليست عليهم، رأوا نعمة الله عليك، رأوا نعمة العفو، رأوا نعمة لله ليست عليهم عليك، وفضلا بارعا لا تنازعه من الدين والدنيا، جميعا لك المنى وفوق المنى أخلاقه وطبائعه، فعضوا من الغيظ الطويل أكفهم عليك، ومن لم يرضى فالله خاتمه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه محسود في كل مناقب، في كل فضائل، في كل أقواله، في كل أفعاله. طبعا لا نريد أن نذكر كل مصادق ما حسد به أمير المؤمنين، لكن ما له الدخل. أول حسد بدر من الأول تجاه أمير المؤمنين هو عندما أراد في قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بعد خروجه من مكة عند المهاجرة. الخبر موجود في البحار الجزء 19 صفحة 116 قال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليهما السلام شعرت في ذلك كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله حين أقبل إلى المدينة، عمثل كان معه وأين فارق؟ فقال عليه السلام إن أبا بكر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قباء، وإلنا سابقا بخطب مفصلي إلنا أن النبي قعد بقباء، صلى صلاة الجمعة بقباء، وما كان يدخل المدينة حتى أتى أمير المؤمنين بالفواصل، ما دخل المدينة إلا مع أمير المؤمنين. لما قعد هالقعدة بيقول أن أبا بكر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فنزل بهم ينتظر قدوم علي عليه السلام، فقال له أبو بكر انهض بنا إلى المدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك إليه، فانطلق بنا ولا تقم ها هنا تنتظر عليا، فما أظنه يقدم إليك إلى شهر، بدوش شهر ليجي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا ما أسرعه، ما بده شهر، لا ما أسرعه بيوصل، كلا ما أسرعه، ولست أرين حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل. اللهم صل على محمد. لست أرين، يعني لست أفارق، حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. شوف الخبيث. فغضب عند ذلك أبو بكر واشمأز وداخله، والنص الإمام زين العابدين، واشمأز وداخله من ذلك حسد لعلي، وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله صلى الله عليه وآله في علي، وأول خلاف على رسول الله. فترك أبو بكر رسول الله ودخل المدينة وحده، إنه فارق، ترك رسول الله أنفك المدينة، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وآله بقباء حتى ينتظر عليه. هذا أول حسد لأبي بكر، ما كل أفعال صدرت تجاه أمير المؤمنين بداء الحسد. أيضا واحد أمير المؤمنين بس من باب الإشارة إلى مدخلية أبو بكر وعائشة. أما بالنسبة إلى عائشة في نهج البلاغة، نهج البلاغة بعد القرآن عند الشيعة، في الخطبة رقم 168 من خطبة الله عليه السلام عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة، خطبة طويلة، إلى أن يقول: إن هؤلاء قد تمالأوا على سخطة إمارتي، فأصبر ما لم أخف على جماعتكم، فإنهم إن تمموا على سيالة هذا الرأي. شو الرأي؟ نكس البيعة، انه اذا تمموا على نقض البيعة انقطع نظام المسلمين، وانما طلبوا هذه الدنيا، يعني ليش نكسوا البيعة؟ قال: انما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن افاءها الله عليه، يعني حسدا لامير المؤمنين لما اشتوا الامامي وقامت الناس بيعوا، لما اشتوا خلافة، عفوا هي الامامي ثابتة الله على كل حال، لما اتته الخلافة الظاهرة، وإنما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن أفاءه الله عليه، فأرادوا رد الأمور على أدبارها. ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، والقيام بحقه والنعش لسنته. هذا الخبر طبعا نكتفي بهذا بما صدر من حسد أبي بكر وعائشة، وعلى مثل هذا فقط كل المناوئين الذين ناوعوا عليه كان كله بسبب حينئذ الحسد. نرجع إلى أصل المطلب السقيف. بالواقع سابقا تقدم على نحو الخلاصة أن قريش حسدته، وأمير المؤمنين طلبه ودعا على قريش، والنصوص ذكرناها سابقا. وتقدم أن جماعة من قريش في أجواء الغدير، جماعة منهم، وإن سابقا صدرنا المطلب بأي أنه يكفي في إفساد مجتمع تسعة، وكفني كل واحد قد بالعسل منه، يكفي في إفساد حينئذ المدينة تسعة رهط. أنه في أجواء الغدير كتب الصحيح المشؤول، نعم ثلاثة بس الإشاعات والفتن. رابعا تخلفوا عن جيش أسامة. خامسا ردوا على النبي قوله في كتابة الكتاب الذي لن تضل الأمة بعده. سابعا حاولوا الصلاة مكان النبي. عند الوفاة رابط بعضهم وهو الثاني على الباب يشكك في موت النبي لئلا تتفق كلمة المسلمين على الأمير صلوات الله وسلامه. تقدم أيضا أن الأنصار كانوا بيحبوا أمير المؤمنين، ولذا لما دخل أبو بكر عمر على الأنصار وعملوا حينئذ الفلك وقى الله المسلمين شرها. وأين الشر؟ من قسمت الفرقة إلى الأم إلى 73 فرقة، مصار الشر واقع. نادت الأنصار كلهم أو جلهم، وهذا النص ذكرناه، إلا ومصادره لا نبايع إلا عليا، فإذا الأنصار كانت مع علي. طيب إذا كانوا مع علي ليش حين وقت الوفاة تحولوا اجتمعوا في السقيفة؟ بالواقع أن الأنصار يحبون علي، ولكن لما علموا بسوق الأمور لإبعاد الخلافة عن علي اجتمعوا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في سقيفة بني سعد، وأخرج سعد بن عبيد رئيس الخزرج وهو مريض، اجتمعوا حوله، مش بس الخزرج، الخزرج والأوس. وإلنا بحث مطول أن الأوس والخزرج كان بنوت الحروب، ظلت الحروب طويلة جدا، وألف الله بين قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك النص بالتفصيل، النص مثل نص واحد حتى اللي منطول حتى نتلم الفرصة. أورده الطبري في تاريخ الجزء الثاني صفحة 218 باسم الطويل العريض، بيقول أن النبي لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني سعد، فقالوا بعد ما شافوا الأمور أنه الإمامي بعيد عن السلافي بعيد عن أمير المؤمنين، وهني أيضا خوفين من القريش، كمان هذه نسيت أولى أنهم وتروا قريش أبيح دمائهم، خوفين أنه والله قريش تبعد الخلافة عن عليه يرضوا الخلافة، ويقوم قريش تاخذ صلاة الجاهلية من أعناق الأنصار. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني سعد، فقالوا إذا كان هذا الأمر نولي هذا الأمر بعد النبي سعد بن عباد، وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض، فلما اجتمعوا قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام، ليست لقبيلة من العرب إن محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداب والأوثان، فما آمن به من قومه إلا رجال قليل، وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به بالله وبرسوله والمنع له والمنع لرسول الله ولأصحابه والإعزاز له لرسول الله ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على عدوه وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة لرسول الله صاغرا داخرا، حتى أسخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راضي. أن كل المجريات اللي تمت من غدير الخم إلى حين الوفاة كان النبي وأمير المؤمنين عم يستخطوا على قريش، ما عم يستخطوا على الأنصار، لأن يكشف أن الأنصار كانوا بعد على ما هم عليه على الإيمان، وتوفاه الله وهو عنكم راضي، وبكم قرير العين. استبدوا بهذا الأمر، إذا الإيمان بطلع عليه استبدوا بهذا الأمر، فإنه لكم دون الناس. فأجابوه، شوف النص، بأجمعه أوس وخزرج، فأجابوه بأجمعهم: أن قد وثقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعد ما رأيت، ونوليك هذا الأمر، أنت رئيسنا، ونوليك هذا الأمر، فإنك فينا مطمع ولصالح المؤمنين رضا. هل تتابعت الأمور؟ إذن جميع أخبروا عمر، عمر عام فتش أبو بكر وابو عبيدة راه على الثقيف، عملوا محادثات، المحادثة وصلت إلى حد سل السيوف، لما وصلت إلى حد سل السيوف شوف أول الضغن، شوف أول الوهن، أول الوهن. فلما ذهبا أبو عبيدة وعمر ذهبا ليبايعا أبي بكر، أبا بكر سبقهما إليه إلى البيعة بشير بن سعد، بشير بن سعد ابن عم سعد بن عبيد، ابن عم من خزرج، سبقه إليه بشير بن سعد فبايعه. فإذا قام أول واحد بايع أبو بكر واحد خزرج ابن عم سعد، فناداه الحباب بن المنذر خطيب الخزرج، فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن سعد، عقدك عقاق، ما أحوجك إلى ما صنعت؟ محل الشهد هنا: أنفست على ابن عمك الإمارة؟ حسدت بالإمارة؟ شو اللي حركه؟ حركه الحسد. أنا فست على ابن عمك الإمارة؟ فلم، هنا الحسد. أمر واحد خزرج بس بايع أبو بكر بسبب الحسد لسعد، واحد تحرك الحسد، تحركت القبلية، مباني الأوس والخزرج في القبلية. فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش، أن قريش عم تدعو إلى إبعاد الخلافة عن علي، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد. فقال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم، تحركت القبلية، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه وانكسروا على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ووطأوه وهو على فراش الموت وهو ينادي قتلتموني. عمر يقول اقتلوه، قتله الله. أبو بكر يقول له إن الرفقة ها هنا أبلى. هذا ما أردنا بيانه أن أول محرك بالواقع في الثقيفي هو الحسد. الأمر الثاني الذي تعقبه القبلي صح في نفاق، وكان النفاق سيعد من قريش في خطة قائمة، خطة نفاقية، بس الخطة حتى نجحت تحرك الحسد، وهو الذي حينئذ توج الثقيفي بالبيعة المشمولة. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائه، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض أعدائه، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وبنيه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.